العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. من أعمال شهر رجب المبارك الأكيدة والمهمة والتي لا تترك بحال هو قراءة قل هو الله أحد. فقد روى السيد ابن طاووس في كتاب الإقبال فضلا كثيرا لقراءة قل هو الله أحد 10,000 مرة، وفضل كثير لقراءة قل هو الله أحد 1,000 مرة، وفضل كثير لقراءة قل هو الله أحد 100 مرة في شهر رجب. وروي أيضا، وهذا مما يثير الاهتمام جدا يعني، وروي أيضا أن من قرأ قل هو الله أحد 100 مرة في يوم الجمعة من رجب كان له يوم القيامة نور يجذبه إلى الجنة. اللهم صل على محمد. فهذا الأمر من الحري الاهتمام به، لأن النور يجذبك إلى الجنة. مثل ما أنت رايح على معاملة معينة وتشوف في هذا المكان اللي أنت رايح على المعاملة تريد تتممها، تشوف واحد يعرفك وهذا يجذبك من بين هاي المئات اللي واقفين، يجذبك ويجي ويخلص لك المعاملة مالتك. هذا مثال مع الفارق. يوم القيامة، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وكذا وكذا وكذا، هذا اليوم اللي تبلى فيه السرائر ويتخلى الإنسان عن أقرب المقربين إليه. إذا كان له نور يجذبه إلى الجنة، كيف يترك هذا العمل البسيط اللي هو قل هو الله أحد 100 مرة؟ زين، تقدم الكلام أو شرعنا في الدرس السابق في المناهج التفسيرية، وقلنا أن المصنف قسم المناهج التفسيرية إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول التفسير بالعقل، يعني بالاجتهاد وإعمال النظر الشخصي وفق شروط المفسر. والنوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام التفسير الرئيسية هو التفسير النقلي الذي يعتمد على الرواية. وشرع المصنف في المنهج الأول اللي هو المنهج العقلي أو منهج التفسير بالعقل، وسيذكر لهذا المنهج 6 صور أو 6 أنواع من المناهج. قبل أن يشرع في المنهج العقلي بيّن المصنف الفرق بين مصطلحين. المصطلح الأول المنهج التفسيري، وقلنا هذا بعبارة مختصرة هو الأداة التفسيرية التي يستخدمها المصنف. ماذا تكون أداته؟ اللغة تكون أداته، الرواية اللغوية، النحو تكون أداته، الرواية التفسيرية تكون أداته، العقيدة، العقل، هذا شو نسميه؟ نسميه منهج. الأداة هي المنهج. زين، الاهتمام التفسيري شنو؟ هو التخصص الذي عند المفسر الذي يميل إليه أثناء التفسير. فتراه عندما يأتي إلى تفسير القرآن في كثير من الآيات لا يبدي يعني فد نوع من التفسير المعمق، إلا إذا وافقت الآية تخصصا معينا هو يتخصص به أو ميلا معينا. مثلا أغلب الفقهاء عندما يفسر في كثير من الآيات لا يبدع، لكن إذا جاءت آية فيها حكم شرعي من آيات الأحكام تراه يبدع. فهذا ماذا يمثل؟ عليكم السلام والفضل. يمثل الميل التفسيري. فالمنهج التفسيري هو الأداة، والاهتمام التفسيري هو الميل والتخصص الذي عند المفسر. قلنا أنه سيجعل هذا العنوان مع كل صورة من الصور 6، وهو المنهج الأول، وسيضع تحته رقم 1 أو رقم 2، يعني الصورة الأولى، الصورة الثانية، الصورة الثالثة، وهكذا. أول صورة أخذها من صور المنهج العقلي هي تفسير القرآن في ظل العقل. وقد فرق بين التفسير العقلي بمعنى المقابل للنقلي، والتفسير العقلي بمعنى التفسير الذي يستند إلى العقل في بيان الآيات. شنو الفرق؟ الفرق أن التفسير العقلي مقابل النقلي يعني المنهج الذي تكون أداته العقل بغض النظر أي نوع من أنواع العقل هذا. والتفسير النقلي وهو التفسير الذي تكون أداته الرواية النقل عن 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 من ينقل عنه سواء عن العرب أو عن المعصوم أو غيره في التفسير. هذا المعنى الأول. هو هذا اللي يريده هنا هذا الرقم واحد؟ قال لا مو هذا اللي أريده. هذا صار عندنا المقسم الأكبر المن للصور الستة، وإنما أقصد تفسير الآيات القرآنية بالعقل وبأحكامه العقلائية. هذا اللي أقصده بمن؟ بتفسير العقل الصريح، يعني تفسير الفطري اللي يتوافق ويا الفطرة الإنسانية ويا ما مغروز فيه من أفكار متوافقة بين جميع البشر توافق الفطرة الإنسانية السليمة. مثل من؟ مثل عدم اجتماع النقيضين. هاي شنو هي القضية؟ قضية فطرية عقلية يقبلها أي عاقل. فإذا فسرت الآية القرآنية وفق هذه البديهية فهناش فسر تماما بأحكام العقل الصريح بأحكام العقل الفطري. وقد قسم العقل أو قسم العقل من قبل الأصوليين إلى العقل النظري والعقل العملي. العقل النظري شنو؟ يعني ما ينبغي أن يعلم في الأشياء. والعقل العملي يعني ما ينبغي أن يعمل تجاه الأشياء. مو هذا كله تقدم ودخل لنا بعد أن بين هذا المفهوم أن 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 تفسير العقل الصريح يعني التفسير الذي يستند إلى الأفكار الفطرية شرع في أمثلة. من الأمثلة ذكر مثال واحد، ذكر مثال الأول عفوا، وهو أن الإله واحد لا ثاني له. قال الآيات التي تتكلم عن أن الإله اللي هو الله سبحانه وتعالى واحد لا ثاني له، هاي إذا نريد نفسرها وفق أحكام العقل الصريح وفق أحكام العقل الفطري عندنا طرق كثيرة. منها راح يذكر لنا هو ثلاث طرق. تقدم الطريق الأول وهو أن صرف الوجود لا يتعدد، والإله يجب أن يكون صرف الوجود، فإذا الإله شبيه لا يتعدد. شنو يعني صرف الوجود؟ قلنا الوجود إما متحيز، إما متحيز في الخارج بماهية يعني بهوية معينة هي هاي اللي حددت وجوده، أو هو شنو شبيه مفهوم صرف لا يحدد بماهية. فإذا حدد بماهية صار ممكن مو؟ وإذا لم يحدد بماهية وصار صرف الوجود مفهوم الوجود الخالي عن كل تقييد صار واجبا، صار إلها، صار كاملا مو؟ إذا تقول هو يعني أغلب الأفكار اللي راح يقيمها على هذا التفسير أو اللي يستند بيها إلى العقل الصريح راح يجي إلى قضيتين، أنه إحنا يجب أن نفرض الوحدة في الإله، يجب أن نفرض التفرد في الإله. ليش؟ يقول لي أن إذا فرضنا الاثنينية أو التعددية وجعلناهم اثنينهم أو هؤلاء المتعددين جعلناهم آلهة راح شي يصير عندنا؟ يصير عندنا هاي الفكرة، وهي أن هؤلاء يشتركون في صفة جعلتهم إلى آلهة ويختلفون في صفة أو صفات جعلت منهم متعددين. فإذا كان فيهم جهة اتحاد وجهة اختلاف هذا يقتضي النقص ويقتضي التحيز ويقتضي التركب ويقتضي الاثنينية. وذن كلهن التحيز والتركب والحاجة والإمكان وكل هذا الأمور شدل تدل على الوجوب لو تدل على الإمكان. زين شنو الوجوب وشنو الإمكان؟ ها واجب الوجود. احنا في الحد الان ما قاعد نحكي عن الله، قاعد نحكي عن من؟ عن الاله، عن الاله. هسه الاله بعدين مو احنا هذا يعني اكو مساله يعني منهجيه مو خاطئه وانما متسامح بها. وين في بحث العقائد؟ في بحث العقائد يعني يأتي الباحث مباشرة لكي يثبت وجود الله. هو مو هذا البحث الصحيح.
فرض وجود
البحث الصحيح أن يأتي الباحث في القضايا العقائدية وفي القضايا في وجود الإله أو الخالق لهذا الكون، أن يأتي ليبحث عن الإله، يأتي ليبحث عن العلة، يأتي ليبحث عن الخالق، عن الموجد. بعدين بعد أن أثبت ضرورة الإله، ضرورة الخالق، ضرورة الواجب، بعدين يشوف منه مصداقه، يكون يجيب دليل أدلة أخرى على أن مصداقه. ليش هذا البحث لازم يصير في هالمنهجية هاي؟ لأن البحث بقسمه الأول هذا متفقين عليه جميع البشر، اختلافهم وين؟ في المصداق. فأنت إذا أجيت لكي يكون بحثك صحيحا لا تبحث عن الله مباشرة، وإنما روح ابحث عن هذا المفهوم، مفهوم الإله شنو المقصود به، شنو صفاته، شنو تحيثاته، وبعدين أثبت من هو المصداق الأدق أو الأصح لهذا الإله. فإحنا نجي هسه قاعد نتكلم عن أنه هذا اللي لا يتحيز، وأنه واجب الوجود، وأنه لا يحده مكان ولا ثانية له ولا ولا ولا، هذا قاعد نتكلم عن الله. لو نتكلم عن الإله، عن الإله هسه بعدين يثبت أنه الله أو يثبت أنه بوذا أو يثبت أنه الحجر أو أي شيء ثاني، هذا مو بحثنا، هذا بحث يبحث وين؟ في العقائد، في علم العقائد. فإحنا قاعد نبحث أن الإله هل يمكن أن يكون إلى ثاني؟ هل يمكن أن يكون متعددا أم لا يمكن؟ خلاصة الفكرة التي يتفق فيها عقل المسلم مع عقل غير المسلم، خلاصة الفكرة هذه أن الإله يجب أن يكون متفردا في كل شيء، في كل صفاته يجب أن يكون متفردا. ليش يجب أن يكون متفردا؟ لأنه إذا لم يكن متفردا وكان له ثاني أو ثالث أو أكثر، شو يصير؟ يصير هذا الثاني والثالث أو أكثر يشترك مع هذا الإله في صفات ويختلف عنه في صفات، وحيث حصل الاختلاف ايش حصل؟ حصل التركب، وحيث حصل التركب حصل التحيز، وحيث حصل التحيز حصلت الحاجة، وحيث حصلت الحاجة ذهبت صفات الإله، صار
ممكن.
صار ممكنا. هذه فكرة أتينا لها كمسلمين أو وصلنا لها كمسلمين أم كعقلاء؟ كعقلاء. فهنا من نجي نفسر الآيات القرآنية اللي تتحدث عن وحدانية الله ووحدته وأنه ليس كمثله شيء، نفسرها بهذه الأفكار، فسرناها بالعقل الإسلامي لو بالعقل الفطري. العقل الفطري وضحت شنو
الروايات السادة لهذه،
بغض النظر عن الروايات، الرواية أنت في مقام استدلالك العقلي هل تحتاج إلى الرواية؟
لا.
في بعض الأحيان أحتاج إلى الرواية فقط علما لكي تنير لي الطريق، ترشدني إلى الاستدلال العقلي. يعني مثلا هشام بن الحكم من أجى واستدل على كبير المعتزلة بالبصرة، شاب كان صغيرهم، يقول لم يخط شاربه، فاجا قعد قدامه وهذا عالم كبير وطلب تيمه، قال له مسألة يا شيخ. فشايفين من يجي شاب صغيرون وهاي يريد يسأل كلهم يكيفون، فقال له ألك يدون؟ هذا شو يعتبره؟ أساء المسألة. ليش؟ يعني هيك عالم كبير معروف بين طلابه تجي تسأله عن هيك قضية بديهية، فأنت إما مستهزئ به أو هذا السائل شبي ما وإذا تخل قدامه ثم قلت فقال له ألك يد؟ دولة يقول رادوا شنو يسحبونه من يا أختي، قال لهم تركوا فإن له غاية. قال له لي، قال له ألك عين؟ قال له لي عين. لك عقل؟ قال له لي عقل. قال له لك قلب؟ لي قلب. قال له ألك إمام؟ هاي الحواس مالتك إلها إمام وقائد؟ قال له إلها إمام وقائد. قال له منو إمامها؟ قال له العقل. قال له في جسمك الله لم يترك حواسك الخاصة بك، لم يتركها بدون إمام، أيعقل أن يترك الله الناس بدون إمام؟ شوف شجاع منين، من يا فكرة، فكرة عقلية بحتة فطرية. فمن أجي أنا مثل هيك روايات أخذها أستأنس بيها، شون أستدل بطريقته على بعض الـ 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 لا، فهنا صارت الرواية هي الدليل أم هي المرشد للدليل؟ المرشد للدليل. ففي الطريقة العقلية أو في التفسير العقلي، في منهج التفسير العقلي الفطري الصريح، لا يكون الاعتماد على الرواية لأجل الرواية، وإنما يكون الاعتماد على الرواية لأجل الاستنارة بها، لأجل الاستئناس بها على صحة هذا الاستدلال. وضح؟ يقول له منك وأنا أخذت حاولت أسوي بهاي الصفة. فتقدم الكلام عن أن صرف الوجود لا يتعدد، لا يكون له ثان، فهو واحد بمعنى المتوحد. هاي طريقة. طريقة ثانية أن التعدد شو يستلزم؟ يستلزم التركب. تركب منين؟ مما ليس فيه الاشتراك ومما فيه الاشتراك مع الآخر. ومجرد فكرة التركب ايش تثبت؟ تثبت الإمكان، تثبت النقص، تثبت الحاجة. فما كان متركبا مما به الاختصاص وبه الاشتراك هذا ايش فيه؟ يصلح أن يكون إلها أم لا؟ هاي الفكرة نقدر نفسر بها آية ليس كمثله شيء لو لا، وهكذا. فإذا شفتوا المنهج العقلي الصريح هو المنهج الذي يستخدم الأفكار الفطرية، الأفكار العقلية المتفقة بين بني البشر في تفسير الآيات القرآنية. وضح؟ فمثالنا الأول هو هذا، ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، فسرناها بتفسير فكرة عقلية صرف الوجود لا يتعدد. اليوم راح نفسرها بمن؟ بفكرة أن التعدد يستلزم التركيب. وقلنا كل الأفكار الثلاثة اللي استفاد منها المصنف في تفسير هذه الآية الواحدة أو ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، هي هاي الفكرة، أن فرض وجود اثنينية أو تعددية شو يستلزم؟ يستلزم وجود ما به الاتفاق ووجود ما به الاختلاف، ونفس هذا الفرض لا يتوافق مع من؟ مع الواجبية ولا الانفراد ولا غيره. قال باء إذا تريد تكتب عليها الطريقة الثانية في تفسير الآية، يا آية هاي ليس كمثلي شيء وقل ولم يكن له كفوا أحد، لو كان هناك واجب وجود آخر، هو مجرد وجود واجبين للوجود، هل يكونان واجبان للوجود؟ ليش؟ لأن واجب الوجود منفرد. لو كان هناك واجب وجود آخر لشارك الواجبان أو لتشارك الواجبان في كونهما واجبي الوجود، وحيث أنهما واجبي الوجود فإذا فرض اثنينيتهما شنو يقتضي؟ يقتضي أن تكون هناك جهة يتفقان فيها وجهة يختلفان فيها. إذا تقول لي لا ما أقول جهة يختلفان فيه، أقول لك تبعد ليش يصنع اثنين؟ هو يظل واحد. ولا بد من تميز، حيث أنهما اثنين لا بد من تميز أحدهما عن الآخر بشيء وراء ذلك الأمر المشترك بينهما، كما هو الحال في كل أمرين متماثلين في كل مثلين، وذلك وجود أمر مختص بكل منهما يستلزم تركب كل منهما من شيئين، أحدهما هذا الشيئين يرجع إلى ما به الاشتراك اللي هي صفة الاشتراك بينه، والآخر إلى ما به الامتياز. والمركب بما أنه لا يمكن أن يوجد إلا بوجود شنو؟ أجزائه. فإذا المركب محتاج إلى أجزاء أم لا؟ هسه الشربت مركب أم لا؟ هل يمكن أن يوجد الشربت بدون أحد أجزاء، بدون السكر أو بدون اللون أو بدون الماء؟ ما ممكن. فإذا هذا المركب محتاج إلى أجزائه، فهذول همين واجبين الوجود اللذين فيهما جهة اتفاق كونهما واجبين، وجهة اختلاف تميزهما أحدهما عن الآخر يجعلهما مركبين أم لا؟ وحيث أنهما مركبين إذا احتاج كل منهما إلى أجزائه أم لا؟ وحيث احتاجوا إلى أجزائهما أو إلى جزئيهما صاروا محتاجين، وحيث أنهما محتاجين فإذا هما ممكنين. وذلك يستلزم تركب كل منهما من شيئين، أحدهما يرجع إلى ما به الاشتراك والآخر إلى ما به الامتياز. والمركب بما أنه محتاج إلى أجزائه، إذن لا يكون موصوفا بكونه واجب الوجود، بل يكون لأجل الحاجة ممكنا، وهو خلاف الغرض من هذا الواجب الوجود. هذا ببيان. بيان آخر وباختصار: لو كان في الوجود واجبان للزم إمكانهما. لو هما واجبين موجودين، مجرد فرض كونهما واجبين شبي يفترض أنهما انقلبا من واجبين إلى ممكنين. ليش؟ لأن قلنا هاي الفكرة هي الأساسية، هاي الفكرة الفطرية، أنه يجب أن يكون جهة اشتراك وجهة اختلاف. أو تقول لي لا ما في جهة اشتراك واختلاف وإنما فقط اشتراك، شو أقول لك؟
هذا
صار واحد. تقول لي لا ما في اشتراك فقط اختلاف، أقول لك إذا لازم واحد من عندهم هو الواجب. ليش؟ لأن أنت قاعد تطلق عليهم صفة واحدة، قاعد تقول واجبين، فإذا كانا مختلفين في كل شيء فإذا لا تجمعهم صفة واحدة، فإذا واحد من عندهم الواجب والثاني شبيه مو واجب. فإذا رجع الكلام إلى هذه، أن افتراض واجبين فيه جهة اختلاف وجهة اتفاق، وجود الاختلاف يقتضي التركب والنقص وغيره. وباختصار: لو كان في الوجود واجبان للزم إمكانهما. لازم عقلا، هذا كله قاعد نحكي احنا بأحكام من كامل العقل.
شنو ليش انه اكو اثنين متساويين؟ شنو اللي يسوق الكلام الى انهما واحد؟
متساويين اذا هما واحد.
ليش؟
ها
شنو المشكله؟ هذا القلم في هذا القلم،
ها هنا اختلفا في الوجود ام لا؟ اتفقا في الماهيه في الشكل، لكن اختلفا في الوجود. لا هو انت ما تقدر يعني لا تجد مثالا في الوجود تستطيع ان تقول هذا الشيء مثل هذا الشيء وهما واحد، ما تقدر. ليش؟ لان انت من فرضت للشيئيه في مقابل الشيئيه الاخرى، اذا اكو تميز، اكو جهه تميز. وضح؟ فاستحالة سواء بوجوده أو بماهيته أو بحجمه أو بزمانه أو بمكانه أو حتى بفرضك عندما تقول هذا، شوف هذا الترتب الزمني، تقول هذا الشيء، إذن هذا نظرت له أسبق منين؟ من هذا. فلا يمكن عقلا فرض شيئين متفقين في كل شيء وهما شيئين، ما ممكن. هاي قاعدة عقلية متفق عليها كل البشر. وباختصار إذا تقدر تجيب مثال جيب. وباختصار: لو كان في الوجود واجبان للزم إمكانهما، وذلك أنهما يشتركان في وجوب الوجود، فإن لم يتميزا لم تحصل الاثنينية، وحيث أنهما تميزا وحصلت الاثنينية لم يكونا واجبان، وإن تميزا لزم تركب كل واحد منهما بما به المشاركة وبما به الممايزة، وكل مركب ممكن فيكونا ممكنين، وهذا خلاف فرض كونهما شنو؟ واجبين. هاي فكرة ثانية لتفسير ليس كمثله شيء. فكرة ثالثة: أن الوجود المتناهي شبيه ممكن ناقص محدود، ما دام متناهي فبعد نهايته بعد انتهائه هل عدم أم لا؟ فحيث أن بعده العدم وحيث أنه محدود، إيش صار؟ صار واجب لولا؟ صار ممكن. وهذا الإمكان أو التحدد بزمان أو تحدد بمكان أو تحدد بماهية، هاي الصفة يعني فارضة نفسها على كل الممكنات أم لا؟ شو تقولون؟ أكو ممكن من الممكنات لا يحده الزمان أو لا يحده المكان أو لا تحده الماهية؟ مو؟ ففرض كون الإله محدودا بحد شو يقتضي؟ يقتضي كونه ممكنا. ليش؟ لأن هذا بمجرد وجود الحد شو يقتضي؟ أن لهذا الموجود شنو؟ وجودا ينتهي بعده أو يبدأ بعده العدم، مثل ما هسه هذا الكتاب. هذا الكتاب إلى حدود ولا؟ بعد نهاية حدوده شدي يبدي العدم، مو؟ وحيث كان العدم محيطا بهذا الموجود وحدد وجوده، فإذا صار هذا صار مسيطرا عليه من قبل العدم أم لا؟ مو؟ بينما إذا كان مطلق لا يحده شيء، لا يخضع لقانون الحد الماهوي، ولا لقانون الحد الزماني موجود في هذا الزمان، ولا يخضع لقانون الحد المكاني موجود في هذا المكان، صار وجوده لا محدودا، وحيث أنه لا محدود فإذا لا يتركب من العدم. شوف هذا الكتاب متركب منين؟ من عدم الكتاب من هذا المكان ووجوده من هذا المكان، متركب من ذني الأمرين. فالتحدد معناه شنو؟ الإمكان، معناه التركب من العدم والوجود. وضح؟ فهل هذا ممكن أن نفرضه مع الإله؟ تقول لي شاهم ما نقدر نتعقل قضية وجود شيء لا محدود. نقول أنت ما تتعقل هاي قضية يهمك، لكن غيرك تعقل هذه القضية من خلال من؟ من خلال كثير من المفاهيم اللي نقدر نفرضها في أذهاننا شبيهة، نقدر نخليها لا محدودة، ما خاضع للزمان والمكان. نقدر لو ما نقدر في تعقلنا هسه موجودة بالخارج لو موجودة، هذا بحث ثاني. احنا في تعقلنا هل يمنع العقل وجود موجود لا يحده الزمان والمكان، ما خاضع للزمان والمكان؟ ممكن. ليش؟ انت هسه من تروح بالأحلام يحدك الزمان والمكان؟ لو وانت قاعد تتحلم رأسا شنو الطفل، واذا صرت رجل كبير ما حدك الزمان. انت مثلا قاعد تتحلم انه انت هنا، واذا بك رأسا تروح الى مكان اخر ما حدك المكان، صح؟ انت مثلا بشر، واذا بك رأسا تتحول وانت بالحلم الى ملائكة، هنا حددتك الماهية؟ فهذا قاعد يقع عندنا، احنا قاعد نشوفه هسه، نشوفه بعالم ثاني. فاذا أكو نقدر نفرض ولو فرض عقلي، نستطيع أن نفرض أن هناك موجودا لا يحده الزمان ولا المكان ولا الماهية، وهذا إلى مصداق بالخارج. إيه إلى مصداق. منو مصداقه؟ مصداق الإله. منو هذا الإله؟ إحنا عندنا الله، غيرنا عنده غير شيء. وضح؟ هذا إن كلهن أفكار شنية عقلية فطرية متفق عليها، إحنا إيش قاعد نفسر بيها؟ فسر بها آية قرآنية. فمنهجنا في اتباع هذه الأفكار يا منهج منهج العقل الفطري الصريح. زين، الوجود اللامتناهي لا يقبل التعدد، هذا البرهان مؤلف من صغرى وكبرى ونتيجة، والنتيجة مالته هي شنو؟ وحدة الواجب وعدم إمكان تعدده. وإليك صورة القياس حتى نبرهن على كل من صغراه وكبراه. شنو القياس؟ الصغرى شو تقول؟ تقول وجوب الواجب غير متناهن. ليش؟ لأن هو واجب، إذا تناهى الواجب إذن صار شنو؟ ممكن. فوجود الواجب لا يتناهى، وكل أمر غير متناهن شبيه هذا واحد ولا يقبل التعدد. فإذن أي فأول شيء فرضنا انه مفهوم واجب الوجود شبيه لا يتحدد غير متناهي، وكل شيء لا متناهي شبيه ما يتعدد. ليش؟ لان بس واحد نقدر نفرض هذا الشيء لا متناهي. خوش، فاذا واجب الوجود شبيه لا متناهي. هسه هاي البرهان، هسه راح نجي شلون وصلنا الى ان واجب الوجود غير متناهي. لا 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 لا، هي هاي الصغرى منين جبناها؟ لماذا سلمنا بها؟ كيف نستدل عليها هاي الصغرى أن واجب الوجود غير متناهن؟ هاي يقول لك الأشياء أو الموجودات إما يحدها الماهية أو الزمان أو المكان أو لا يحدها، فإذا حددها أحد هذه الأشياء صارت، وإذا لم يحددها هي خلاصة الاستدلال. أما الصغرى فإن محدودية الموجود ملازمة لتلبسه بالعدم، فأي شيء يحدد بأي حد فهذا شيء يستلزم، يستلزم أن هذا الحد موجود وين؟ في تركيبته. فإذا هذا الشيء المحدد مركب من أمرين، من وجود ومن عدم يحدد هذا الوجود ما بعد الوجود. مثل ما قلنا الكتاب، الكتاب هسه محدد بوجود بمقدار معين من السنتيمات، لولا 30 سنتيم منه و20 سنتيم منه، مليم فوق الثلاثين ومليم خارج العشرين، هذا عدم أم لا؟ عدم من؟ عدمي لو عدم هذا الكتاب. فإذا هذا الكتاب مركب من وجود وعدم، وضح؟ وهذا التركب من الوجود والعدم شو يقتضي؟ يقتضي الإمكان كونه ممكنا. فإن محدودية الموجود ملازمة، يعني العقل يحكم أنها شبيهة، أكو شيء وياها لازم. فإن مثل ما هسه كسرت القلم، فكسرت القلم هذا الفعل لازمه شنو؟ أن القلم انكسر أم لا؟ أنا شو تحدثت عن فعلي مو؟ لكن الأثر لازم عقلي لو لا؟ حددت الشيء، إذا شنو؟ إذن كونت من أمرين، من وجود، وهذا الوجود انطيت حد، انطيت عدم، بعد هذا الحد ما ينوجد، وضح؟ فلازم التحدد العدم. إن محدود، فإن محدودية الموجود ملازمة لتلبسه بالعدم. ولأجل تقريب هذا المعنى لاحظ الكتاب الذي بين يديك الموضوع بحجم خاص، فإنك إذا نظرت إلى أي طرف من أطرافه ترى أن هذا الكتاب ينتهي إليه وينعدم بعده. تقدر تقول لا؟ هذا واضح جدا فطري. ولا فرق في ذلك بين صغير الموجودات، أصغر شيء تقدر تجيبه إذا كان محدد ما بعد حده عدم أم لا، وما بين أكبر الموجودات. شنو عندك أكبر موجود؟ المجرة مو أكبر الموجودات؟ الكون أكبر الموجودات؟ إلى حد لو ما إلى حد؟ ما دام إلى حد، إذن ها بعد هذا الحد شنو؟ عدم هذا الشيء، عدم هذا الوجود، عدم هذا الكون، عدم هذه المجرة، عدم هذا الكتاب، عدم هذه الدودة. ولا فرق في ذلك بين صغير الموجودات وكبيرها، حتى أن جبال الهملايا مع عظمتها محدودة، ورا سنتيم ورا 6000 وكذا متر، سنتيم واحد ورا عدم جبال الهملايا أم لا؟ عدمه. حتى أن جبال الهملايا مع عظمتها محدودة لا نرى أي أثر للجبل بعد حده. وهذه يعني المحدودية والتركب من الوجود وعدم الوجود شبيه هاي خصيصة كل موجود متناهٍ زمانا أو مكانا أو غير ذلك. فالمحدودية والتلبس بالعدم شبيهم متلازمان، كما كسرت القلم فانكسر متلازمان لا يمكن فك أحدهما عن الآخر، فتحت الباب فصار بي فانفتح، لأن يقدر العقل يفرق بيناتهم لو أنه متلازمين. ما دام فتحت الباب إذن شبيه فتح، ما دام كسرت القلم شبيه صلح لو انكسر انكسر. فهاي القضايا في العقل يقول ما دام هذا الشيء محدد فشبيه، إذن مركب من وجود وعدم هذا الوجود بعد الحد. وضح؟ وجود إلى هنا، وعدم هذا الوجود منين؟ من هاي الجهة. وبتقرير آخر إن عوامل المحدودية في هذا، يعني في هذه النشأة، عوامل المحدودية ثلاثة. الماهية شنو يعني الماهية؟ قلنا في الدرس السابق هي الشكل، الصورة اللي يتخذها الشيء. هاي هسه المساحة مال الصبورة ماهيتها هاي، لونها وشكلها وحجمها ووزنها هي هاي ماهيتها. هاي حطها على النار راح يبقى نفس الوجود، لكن شو يتخذ؟ يتخذ ماهية أخرى. يا ماهية، ماهية الرماد، هذا الرماد ذرة بالهواء اتخذ ماهية أخرى، بقى نفس الوجود لكن كان مجتمع، وش اتخذ يا وجود؟ وجود التفرق، فصارت ماهية التفرق. وهكذا فالوجود واحد لكن تحدده شنو؟ الماهية. فالماهية نوع من العدمية التي تحيط بمن؟ بالوجود. والزمان نوع من العدمية يحيط بمن؟ بالوجود. شي يخلي هذا العدمية؟ يتركه أنه موجود هنا وغير موجود في مكان آخر زمانا. والعدمية المكانية تجعله موجود هنا في هذا المكان وغير موجود في المكان اللي قربه بمليم واحد. واضح؟ لا لا، هسه الملائكة يحددها الزمان والمكان؟
لا،
شي يحددها بس الماهي. واضح؟ فالمحدودية هي العدم المرافق للوجود. تقدر
وكل وجود إلى بدء محدودية معينة، يعني شو قلنا
الماهية ملازمة للموجودات، أما الزمان والمكان لا، أكو عوالم لا يحدها الزمان والمكان. وضح؟ فعالم الملائكة تحده الماهية لكن لا يحده الزمان والمكان. لذلك تشوفه يسجد أو يركع ركعة 6000 سنة عدنا، لكن هو شنو؟ ما يحدها الزمان والمكان. تقول لي ما أتصور شيء لا يحده الزمان والمكان؟ أقول لك حلمك لا يحده الزمان والمكان. مو الحلم إيش قد هو؟ أو الرؤية ثواني أو دقائق. أطول الأحلام هي دقائق، لكن أنت إيش تقدر تسوي هذا الحلم؟ مو فهل خضع الحلم أو الرؤية خضع للزمان والمكان أم لا؟ لم يخضع، لكنه خضع للماهيات أم لم يخضع؟ خضع للماهيات، لأن كل شيء تشوفه في عالم المثال أو في عالم الأحلام شو تشوفه؟ تشوفه محدد بماهية معينة. وبتقرير آخر، تقرير المن للمحدودية،
المحدودية للمقدمة الصغرى بالأحلام،
اللي بيان المقدمة الصغرى اللي هي شنو؟ أن واجب الوجود لا يتحدد يعني غير متناهي. وبتقرير آخر أن عوامل المحدودية تتمحور في الأمور الآتية: أولا الماهية، ثانيا الزمان، ثالثا المكان. أولا كون الشيء محدودا بالماهية ومزدوجا بها، فإن الماهية حد الوجود أو حد وجود الشيء، والموجود المطلق بعد صير إلى ماهية لا ما صير إلى ماهية ما صير إلى ماهية والموجود المطلق بلا ماهية غير محدد ولا مقيد، وإنما يتحدد بالماهية. وإنما إذا حط يعني كأنما هاي، وإنما يتحدد بالماهية، وإنما إذا طبقنا عليه الماهية إيش بيصير؟ محدد، حددناه. ومن حده؟ فقد عده. ومن عده؟ زين. اثنين، هذا الزمان كون الشيء واقعا في إطار الزمان يخضع علما للزمان، فهذا الكم المتصل بالفلسفة راح تأخذون المقولات العشرة: الكم والكيف والحيث وكذا وكذا. فوحدة من المقولات العشرة يسمونها الكم، يعني كمية من الأشياء. الشكر بوزنه أو بعدد حباته، هذا شنو؟ من أي نوع من الأقوال؟ كمية. بقت هاي الكمية إما شبيهة، إما محددة بكيف بصورة، أو شبيهة متصلة غير محددة. فالزمان من الكم المحدد بكيف أم لا؟ متصل، ليس له كيف. تجيكم سي مصطلحات فلسفية، لكن هاي خلاصتها هي: كون الشيء واقعا في إطار الزمان، فهذا الكم المتصل الذي هو الزمان يحدد وجود الشيء في زمان دون زمان آخر. المكان كون الشيء في حيز المكان، وهو أيضا يحدد وجود الشيء ويخصه بمكان دون آخر. فإذا واجب الوجود هل يخضع لهذه المحددات؟ الماهية، الزمان، المكان. إذا تحدد بأحد هذه المحددات صار ممكنا. فإذا إذا كان واجب الوجود لا محدد بماهية ولا بزمان ولا بمكان، فوجوده شبيه غير متناهي. نقعد نستدل على الصغرى، شرد نثبت أن واجب الوجود غير متناهي، وجوده مطلق لا يحده شيء، بحيث لا يتركب واجب الوجود من عدم ووجود. وضح؟ هاي الكبرى، العفو الصغرى. أما الكبرى شنو؟ كل شيء غير متناهي، فهو شبيه واحد لا يتعدى. وأما الكبرى فهي واضحة بأدنى تأمل، وذلك لأن فرض تعدد لا متناهي من نفرض اثنين لا متناهين، ذول الاثنين لا متناهين هما واحد أم اثنان؟ إذا تقول واحد أبيك ليه سميتهم اثنين؟ إذا تقول اثنين إذن أكو حد بيناتهم سواهم اثنين، لحيث وجد الحد
وجد التناهي،
وحيث وجد التناهي صار مركبين وصار غير واجبين. وضح؟ فهي واضحة بأدنى تأمل، وذلك لأن فرض تعدد لا متناهي يستلزم أن نعتبر كل واحد من ذول لا متناهين شبيه متناهيا من بعض الجهات حتى ما يدخل على صاحبه، مو حتى يصح لنا أن نقول هذا غير ذاك، ولا يقال هذا إلا إذا كان كل واحد متميزا عن الآخر. والتميز شو يقتضي؟ يقتضي التغاير، والتغاير شو يقتضي؟ يقتضي المحدودية، والتميز يستلزم أن لا يوجد الأول حيث يوجد الثاني، وكذا العكس لا يوجد الثاني حيث يوجد الأول، وهذه المحدودية وعين التناهي المفروض أنه سبحانه شبيه غير محدود بها. وضح الكبرى؟ ها؟ شدري تقول الكبرى؟ تقول إذا فرضنا شيئين أو موجودين غير متناهيين، فذول الموجودين غير متناهيين إما هما شيء واحد وثبت نريد وبأكل بعد ما نسميهم شيئين، أو هما شيئان مختلفان ففيهما جهة اتفاق أنهما شنو؟ لا متناهيان، وفيهما جهة اختلاف وهي شنو؟ أنهما ينتهي أحدهما عند بدء الآخر وينتهي الآخر عند بدء الأول، مو؟ فوجود هذا التناهي عند ابتداء الآخر والابتداء عند انتهاء الأول هذا شيء يقتضي؟ يقتضي أنهما متحيزان، بحيث هذا ما موجود بمكان هذا لولا، وهذا ما موجود بزمان هذا لولا، وهذا كذلك ما موجود لا بمكان ولا بزمان هذا، وهذا شنو؟ عين المحدودية له. وإذا فرضنا هذا يعني التلاصق أو يعني عدم وجود أحدهما في مكان الآخر أو في زمان الآخر، صاروا محدودين أم لا؟ صاروا محدودين. فإذا غير المحدود شبيه واحد لا يتعدد. فيستنتج من هاتين المقدمتين اللي هن شنو؟ وجود الواجب غير متناهٍ وكل غير متناهٍ واحد لا يقبل التعدد. شو يستنتج؟ أن الواجب واحد لا يقبل التعدد. ومن لطيف القول هسه انتهى بعد استدلالنا.
قال الاستدلال راح نجد أن أكو آيات.
هو هذا كله هسه إحنا في طور تفسير يا آية. ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء. لا من جهة التعددية ولا كذا ولا كذا ولا كذا.
وأكثر من طريقة عقلية جبناها على هذا.
أكثر من طريقة عقلية جبناها لمن؟ لإثبات هذه الآية، لتفسير هذه الآية. ويقول ومن الأدلة الجميلة على أن هذا الموجود اللا متناهي لا يحدد هي أنه في الآيات القرآنية إيش يقول؟ يقول الواحد يعني اللا متناهي الواحد القهار. ليش يصفه بالقهار؟ يعني لا يقهره الزمان ولا يقهره المكان ولا تقهره الماهية ولا محدودية، المحدودية لا تقهره وهو قاهر عليها. هذا تأييد، هذا يؤيد ما وصلنا إليه من أدلة عقلية. ومن لطيف القول ما نجده في كلامه سبحانه، حيث أنه بعدما يصف نفسه بالوحدانية يعقبه بوصف القهارية ويقول الواحد القهار، وما ذلك إلا لأن المحدود المتناهي مقهور للحدود الماهوية أو الزمانية أو المكانية والقيود الحاكمة عليه. فإذا كان قاهرا من كل الجهات، من جهة الماهية ومن جهة الزمان ومن جهة المكان ومن كل جهة قاهر عليهم ذني صار، فإذا كان قاهرا من كل الجهات لم تتحكم فيه الحدود، فكأن اللامحدودية تلازم وصف القاهرية. وقد عرفت أن ما لا حد له يكون واحدا لا يقبل التعدد، فقوله سبحانه وهو الواحد القهار من قبيل ذكر الشيء اللي هو شنو؟ الواحد مع البين عليه والبرهان. وبذلك ننتهي من الآية الأولى التي أظهر لنا المصنف كيفية تفسيرها بالتفسير العقلي الفطري الصريح، والتي تفيد في أي مجال؟ في مجال العقل العملي لو العقل النظري. هاي كلها معلومات شنو احنا نعمل بيها لو يجب أن نؤمن بيها، فهي معلومات نظرية. المثال الثاني يأتي: وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. نعم.